بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين.
آمين.
تكملة النوع 32، معرفة أحكامه. فصل. ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. العلة تعرفها عند الأصوليين هي وصف ظاهر منضبط، بخلاف الحكمة هي وصف غير منضبط. يبقى العلة وصف ظاهر منضبط، زي ما نقول مثلا العلة في تحريم الخمر الإسكار، فالإسكار هو زوال العقل، فده أمر منضبط سهل. أشوف إنسان زال عقله بشرب ما، يبقى هذا المشروب إيه؟ يسكر، وطالما يسكر والعلة الإسكار، يبقى مهما اختلف اسمه فهو حرام، يبقى قياسا على الخمر. فهمت بقى؟ سموه أي اسم بقى، ملناش دعوة، يسموه بوظة، يسموه ويسكي، كونياك، نبيز، ملناش دعوة، طالما فيه العلة اللي هي الوصف المنضبط، يبقى الحكم إيه؟ انسحب عليه. بخلاف إيه؟ بخلاف الحكمة، فالحكمة وصف غير منضبط، لأن مثلا ما نقول إيه حكمة الإفطار في السفر هي المشقة، المشقة تتفاوت فيها الناس تفاوت كبير، مش منضبط، بل الإنسان نفسه قد يشق عليه الأمر في أحيان، وأحيان تانية يسهل عليه الأمر، لأنه كان في هذا الحالة كان صغير السن شاب يتحمله، وبعدين لما كبر بقى لا يتحمل، وهكذا. يبقى المشقة ايه مثال لحكمة، اذا وجدت المشقة جاءت الرخصة، مش كده برضو؟ طب المشقة دي ايه وصفها، تحديدها ما نعرفش نضبطها، تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال، فما ينفعش تبقى المشقة علة. واضح؟ عشان كده قلنا ان السفر، قصر السفر ليس علته هي مشقة السفر، لا، هي مسافة السفر، لأن المسافة علة منضبطة. أعرف أقول اللي يسافر 85 كيلو يقصر الصلاة، ليه؟ لأن 85 كيلو دي مسافة منضبطة. فهمت بقى إزاي؟ فخليها علة للقصر، وما خليش المشقة علة للقصر. فهمت الفرق؟ فهنا بيقول لك ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لوجود وصف السرقة جاء حكم القطع، فصارت السرقة علة للقطع. فهمت بقى إزاي؟ الزانية والزاني فاجلدوا، وصف الزنا سببه وصف الزنا جعل ايه ارتبط به ايه حكم الجلد، يبقى اذن الزنا علة للجلد. واضح؟ فكما يفهم منه وجوب الجلد والقطع، يفهم منه كون السرقة والزنا علة، وان الوجوب كان لاجلهما، مع ان اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك، لكن ده بنفهمها كده، بل يتبادر الى الفهم من فحوى الكلام، يسموه فحوى الخطاب. فحوى الخطاب، واحيانا عند الاصوليين سموه لحن الايه، لحن الكلام، لحن الكلام. فهمت؟ واللي هو المصريين يقول لك ايه، تفهمها بالمفهوم، وانت ما لكش مفهوميه يا اخي، لان في حاجه اسمها مفهوم ومنطوق. المنطوق اللي هي دلاله اللفظ حال النطق، لكن المفهوم دلاله اللفظ ايه حين السكوت. يعني اما اقول لك ايه، تعالى احضر الدرس، واخد بالك ازاي؟ يبقى انا كده بقول لك من حيث يفهم من هذا ان انا بدعوك لحضور الدرس، لكن لما اقول لك ابقى تعالى الدرس تفهم منه ان انا هعاقبك. فهمت بقى ازاي؟ مع ان هي الكلمه هي هي، بس ايه بالمفهوم كده، طريقه الالقاء، طريقه اللحن، الخطاب، تقوم تستنبط منها ان في غضب او في رضا، في هنا مكافاه او في هنا عقوبه. فهمت بقى ازاي؟ سموه لحن الخطاب. وكذلك قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم، يعني ايه؟ اي لبرهم. النعيم كان عله لبرهم، برهم يعني يعني طاعتهم. وان الفجار لفي جحيم، كان العله ايه؟ فجرهم ايه؟ صار عله لكونهم في الجحيم لتعذبهم يعني. فهمت بقى؟ ادي معناه انك انت تستفيد التعليل بايه؟ من إضافة الحكم للوصف المناسب. وكذا كل كلام خرج مخرج الذم والمدح في حق العاصي والمطيع، وقد يسمى هذا في علم الأصول لحن الخطاب، وهو من نوع من أنواع المفهوم وليس المنطوق. يسموه المفهوم وليس إيه؟ المنطوق. وفي بقى إيه المفهوم ده؟ أنواع، في مفهوم موافقة وفي مفهوم ايه؟ مخالفة. والموافقة في موافقة أولوي وفي مساوي وفي أدنى، والمخالفة كذلك. بالتفاصيل لو أنت عايز تخش في التفاصيل ادرس علم الأصول، فهو علم لطيف وهو من العلوم التي ابتدعها المسلمون. ما حدش اتكلم في طريقة استنباط الأحكام من خلال الخطاب إلا المسلمين فقط على وجه الأرض. فده تعالى ده علم مخترع، اخترعه المسلمون ليفهموا كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول من تكلم فيه وفتح بابه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده قالوا واضع علم الأصول الإمام الشافعي. ثم بعد ذلك بمرور السنين ابتدى كل 100 سنة ولا كل 50 سنة إيه يتبلور أكثر ويتحسن أحسن، لحد ما وصل إلى إيه؟ إلى منتهى دلوقتي. وأهمية علم الأصول اللي هو إيه؟ استنباط الأحكام إيه؟ من أدلتها الإجمالية، مش كده برضو؟ وحال المستفيد. وعشان كده قلنا إيه أصول الفقه؟ تعريفه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفة الاستفادة منها، وإيه؟ وحال المستفيد. 3 حاجات. فصل. وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله، يعني نعرف منين الحاجة دي ربنا بيحبها أو أجابها أو ندبها. لأن الحاجة اللي بيحبها ربنا إما يوجبها، لأن ما إيه ما تقرب عبدي إلي أحب إلي مما افترضته عليه، فدل على أن شيء محبوب لله يفرضه على العباد أو يجعله مستحبا. فهمت؟ فأعرفها منين؟ يقول لك كل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه، زي ما يقول لك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى تعظيم شعائر الله إيه؟ واجب، فرض على كل مسلم. فهمت؟ لأن ربنا إيه؟ عظمه. وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضائه فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة فاعله أو وصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به وبفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. شوف كل الأوصاف دي ايه، تدل على الوجوب او الندب. طب امتى اقول انها واجبة او مندوبة؟ ان كان هناك قرينة صارفة عن الجزم تبقى مندوبة، وان كان لا يوجد قرينة صارفة عن الجزم تبقى واجبة. فهمت ازاي؟ فصل. وكل فعل طلب الشرع تركه، هنا بقى هيقول لك بقى أدلة التحريم او الكراهة. مش عندنا احنا وجوب وندب وبعدين تحريم وكراهة وبعدين اباحة؟ خمس احكام. فصل. وكل فعل طلب الشرع تركه او ذم فاعله، عتب عليه او لعنه، او مقت فاعله، او مقته يعني كرهه، المقت هو شدة الكراهية، او مقت فاعله، او نفى محبته اياه، او محبة فاعله، او نفى الرضا به، او الرضا عن فاعله، او شبه فاعله بالبهائم او بالشياطين، او جعله مانعا من الهدى او من القبول، او وصفه بسوء او كراهة، او استعاذ الانبياء منه، او ابغضوه، او جعل سببا لنفي الفلاح، او لعذاب عاجل او آجل، او لذنب او لوم، او ضلال او معصية، او وصف بخبث، او وصف بخبث او رجس او نجس، او بكونه فسقا او اثما او سببا لاثم او رجس او غضب او زوال نعمة. والرجس هو ايه؟ العذاب يعني. او زوال نعمة او حلول نقمة او حد من الحدود او قسوة او خزي او امتهان نفس، او لعداوة الله ومحاربته والاستهزاء به او سخريته، او جعله الرب سببا لنسيانه لفاعله، او وصف نفسه بالصبر عليه، او بالحلم، او بالصفح عنه، او دعا الى التوبة منه، او وصف فاعله بخبث او احتقار، او نسبه الى عمل الشيطان وتزيينه، او تولي الشيطان لفاعله، او وصف بصفة ذم مثل كونه ظالما او بغيا او بغيا او عدوانا او اثما، او تبرأ الانبياء منه او من فاعله، او شكوا الى الله من فاعله، او جاهروا فاعله بالعداوة، او نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا او آجلا، او ترتب عليه حرمان من الجنة، او وصف فاعله بانه عدو لله، او اعلم فاعله بحرب من الله ورسوله، او حمل فاعله اثم غيره، او قيل فيه لا ينبغي هذا ولا يصلح، او امر بالتقوى عند السؤال عنه، او امر بفعل يضاد، او هجر فاعله، او يلاعن في الآخرة، او يتبرأ بعضهم من بعض، او وصف صاحبه بالضلالة، او انه ليس من الله في شيء، او انه ليس من الرسول واصحابه، او قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم، او اخبر عنهما بخبر واحد، او جعل اجتنابه سببا للفلاح، او جعله سببا لايقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين زي الخمر والميسر وغيرها، او قيل لفاعله هل انت منتهي، هل انتم منتهون، او نهي الانبياء عن الدعاء لفاعله، او رتب عليه ابعادا وطردا، او لفظة قتل من فعله، او قاتل الله من فعله، او اخبر ان فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه، او ان الله لا يصلح عمله، زي ما يقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين، يبقى الافساد حرام، او لا يهدي كيده، كيد ايه؟ الخائنين، يبقى الخيانة حرام، او ان فاعله لا يفلح، او لا يكون في القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء، او ان الله تعالى يغار من فعله، او نبه على وجود المفسدة فيه، أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا، أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله، أو صرفه عن آيات الله وفهم الآية وسؤاله سبحانه عن علة الفعل، نحو لما تصدون عن سبيل الله، لما تصدون هنا ايه ده استفهام زجر، فهمت ازاي؟ فكأنه ايه حرم الصد عن سبيل الله، لانه بيستفهم هنا لما تصدون عن سبيل الله من آمن، لما تلبسون الحق بالباطل، يعني تخلطوا الحق بالباطل، ما منعك ان تسجد، لما تقولون ما لا تفعلون، كل دي استفهام يدل على ايه؟ على الزجر، ويدل على ايه؟ على التحريم، ما لم يقترن به جواب عن السؤال، فإذا قرن به جواب كان بحسب جواب، فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. أطرد يعني ايه؟ يعني أولى. وأما لفظ يكرهه الله ورسوله وقوله عند ربك مكروها فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظ أما أنا فلا أفعل فالمحقق فيه الكراهة، كقوله أما أنا فلا آكل متكئا، ففهمنا لما النبي قال كده أما أنا فلا آكل متكئا أن الاتكاء للأكل مكروه. وأما لفظ ما يكون لك وما يكون لنا فاضطرد استعمالها في المحرم، نحو فما يكون لك أن تتكبر فيها، وما يكون لنا أن نعود فيها، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. بالنسبة بقى للإباحة، احنا خلصنا هنا الايه الألفاظ الدالة على التحريم أو الكراهة، والألفاظ الدالة على الوجوب والايه والاستحباب، ناقص بقى الإباحة. فصل. وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت ففعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها الأفعال، نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، يعني دليل أنه أحل لنا ذلك. وبالنجم هم يهتدون. ومن السكوت عن التحريم، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي، وهو نوعان: إقرار الرب تعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار الرب قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على أن العزل مباح، لأن لو كان حرام والقرآن لسه في زمن الوحي كان ربنا حرمه، فكون ربنا ما تكلمش عليه وما نزلش فيه آيات دليل أنه أقره، فهمت؟ ومن إقرار رسوله قول حسان كنت أنشد وفيه من هو خير منك، بيقول لسيدنا عمر كده أنا كنت بنشد المديح في مسجد النبي وفيه النبي وهو خير منك، لأن سيدنا عمر قال للحسان ما تقولش شعر في المسجد، فرح رد عليه حسان بالكلمة دي، قال له كنت أنشد وفيه من هو خير منك، أقرني عليه، فهمت بقى ازاي؟ فائدة قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، جمعت أصول أحكام الشريعة كلها، فجمعت الأمر والنهي والإباحة والتخيير في الآية دي كلها. تقديم العتاب على الفعل من الله يا بني آدم خذوا زينتكم، أدي أمره عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، وخذوا زينتكم يعني استروا عوراتكم، يبقى ستر العورة واجب عند إرادة الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمسجد هنا إيه؟ إحنا قلنا إن المصدر الميمي يدل على الفعل ويدل على زمن الفعل ومكان الفعل، يدل على الثلاث حاجات دي. فمسجد يدل على السجود اللي هي الصلاة، ويدل على مكان السجود اللي هو المسجد، ويدل على زمن السجود وهو وقت الصلاة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى معناه خذوا زينتكم، يعني ايه؟ يعني البس ثياب تستر عورتك وتكون جميلة حال ذهابك للمسجد، او حال ارادتك للصلاة، او حال صلاتك. فهمت بقى؟ كل ده عرفناه منه. ويبقى الامر هنا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى خذوا هنا الامر للوجوب اهو. وكلوا واشربوا، ده امر للاباح. ولا تسرفوا، هنا نهي للتحريم، انه لا يحب المسرفين. فكان فيها كل ايه انواع الاحكام الشرعيه. تقديم العتاب على الفعل من الله يدل على تحريمه، فقد عتاب الله سبحانه في 5 مواضع من كتابه، في الأنفال وبراءة والأحزاب والتحريم وعبس. والكلام ده طبعا قبل المناقشة، لأن هم قالوا إن في الآيات دي إن ربنا عاتب النبي. علماء الأصول إيه أخطأوا في هذا، لأن الحقيقة ما فيهاش عتاب. بيقول لك وتقديم العتاب على الفعل من الله يدل على تحريمه، فقد عتاب الله سبحانه وتعالى في 5 مواضع في كتابه، في الأنفال ما كان لنبي أن يكون لو أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه موضع العتاب، وإحنا قلنا العتاب هنا كان عتابا لمن قبل الفداء حبا في إيه؟ في المال والدنيا. وإن كان الفداء صحيح، يبقى ما كان لنبي قبلك. ليه؟ لأن لولا كتابه من الله سبق بحل الغنائم والفداء لك يا حبيبي لكنت عاقبت هؤلاء الذين أحبوا المال. فهمت؟ يبقى الحبيب بعيد، المعاتب هو الذي نظر للفداء نظرة نهم وطمع وحب في الدنيا. فهمت بقى ازاي؟ هي دي العتاب موجه ليهم مش للنبي. وفي براءة عفى الله عنك لما أذنت له، احنا قلنا عفى الله عنك ليست فيها عتاب. ليه؟ لأن عفا هنا ليست إنشائية ولكنها خبرية، كأن الله بيخبره أنه عفى عنه، يعني أخفى عنه علة الإذن وقد أراد أن تأذن. ليه بقى؟ لأن الإذن كان ينبني عليه مصلحة كبيرة أيدها الله، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لم يرد الله ايه يعني كره الله انبعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى اذن النبي وفق ارادة الله، يبقى فين بقى العتاب؟ ما فيهاش عتاب. والاحزاب في سورة الاحزاب ايه لما قال له ايه في سورة الاحزاب؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. ده في الحقيقة مش عتاب، ده هو ده هنا بيبين شفقة النبي بأمته، لأن النبي لم يرد أن يظهر حل زينب له أن تكون زوجة له وهي طليقة ابنه من التبني، لأنه كان يعلم الحكم، إلا أنه لم يخبر أمته حتى ينزل القرآن تخفيفا عليهم لإيه؟ حتى لا يسيئوا الظن به، لأنهم لو أساءوا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفروا. فأخفى في نفسه الحكم حتى يظهره الله فيكون هينا على قلوبهم. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده وتخشى الناس، يعني تخشى على الناس ان يسيئوا فهمك ويسيئوا الحكم ويقولوا ان هي المسألة شهوة، واخد بقى كما يدعي بعد كده ايه زي ما زي الكفار يقولك ده اشتهى زينب واحبها فاحل لنفسه ان يتزوج بنت زوجة ربيبه، لأنه بيعتبروا أن القرآن ده وضع النبي. لا يا سيدي، أولا زينب كانت قريبة النبي وكان شايفها وعارفها، هو اللي خطبها لزيد أصلا، فمنين بقى إيه هو لما شافها أحبها؟ ده هي متربية في قدامه وشايفها وعارفها، هو اللي خطبها لزيد. فهمت إزاي؟ لما خلاه ابنه، وبعدين لما طلقها زيد لأن هي كانت بتتعالى على زيد، لأن بتعتبر زيد مولى وهي من أشراف قريش، فكانت تتعالى على زوجها، وزيد يجي يشتكي للنبي، كل ما يجي يشتكي للنبي يقول له امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك ايه الحكم ان حتقول زينب تبقى ام المؤمنين لك في يوم من الايام، ما رضيتش تقول للناس حتى ياتي وقت اظهار الحكم. يبقى فين بقى العتب؟ ده هو بيبين شفقته في إظهار مراد الله من الأحكام دون أن يساء الظن به صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش برضو. يبقى وتخشى الناس يعني تستحي من الناس، مش الخشية اللي هي بمعنى الخوف. يقول فلان ده ما بيختشيش يعني لا يستحي. تخشى الناس يعني تستحي من الناس، أو تخشى على الناس يعني تخاف على الناس أن يسيئوا ظنك. فهمت إزاي؟ وصورة التحريم، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ليست فيها لوم بل فيها غير على النبي، كيف يحرم على نفسه ما أحله الله له إرضاء لزوجاته، وكان الأولى أن الزوجات تسارع في إرضائه مش النبي اللي سارع في إرضائه. فهمت إزاي؟ فكأن الله غار على نبيه، لما تتنازل عن حقك يا حبيبي تجاه زوجاتك فتحرم ما أحله الله لك من أجل إرضائهم، بل الأولى أن يسارعهم في إرضائك. فهمت بقى إزاي؟ يبقى كل دي كانت غير على النبي، ما فيهاش بقى فيها المعاني دي. وعبس اتكلمنا فيها، وأن العابس كان الكافر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على أي حال علماء الأصول أخطأوا في هذا، وقاعدين طول عمرهم ينقلوا من بعض ينقلوا من بعض ينقلوا من بعض ويدرسوا كده، ويقول لك دي أوائل إيه من ضمن النماذج التي أخطأ النبي في اجتهاده. والحقيقة أنها كل اجتهادات النبي كانت مقررة إيه من الله عز وجل، وأنه لم يراجعه في اجتهاد فغيره أبدا. هل غير وجعل قبول الفداء حرام؟ هو قبل الفداء. فهمت ازاي؟ طب هل قبول الفداء حرام؟ حرمه الله؟ ما حرمهوش، يبقى اجتهاد النبي وافق حكم الله. فهمت ازاي؟ طب الاذن للمنافقين في غزوه تبوك اراده الله ولا لم يرده؟ اراده الله. وعشان كده لو عادت الامور هيأذن لهم تاني. فهمت بقى ازاي؟ وهكذا في كل. لكن على اي حال الموضوع ده انا كنت بقعد ايه اناقش كتير أساتذة كلية الشريعة أيام ما كنت طالب في كلية الشريعة في باب اجتهاد النبي، ويجيبوا نماذج كنت أقف في المدرج وأقعد أرد عليهم، واخد بالك إزاي، ودافع عن النبي، لأن هما بيدرسوا لأنه مقرر في باب اجتهاد النبي وبتاع، واخد بالك. فكان يقول لي لا اكتب زي ما موجود في الكتاب، قلت له لا، لما يجي لي السؤال هكتب زي ما هو في مخي. يقول لي خلاص مش هتاخد درجة السؤال ده، أقول له مش مهم، مش عايز أخد درجة السؤال، انا اضحي بدرجة السؤال من اجل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده ناخد بالنا من مثل هذه الاشياء، لان العجيب ان امتى يكون اخطاء في الاجتهاد، انه تأتي الايات بتاع ايه بخلاف ما ذهب اليه النبي. فهمت ازاي؟ لكن ده كل الايات جاءت موافقة لما ذهب اليه النبي، يبقى فين اخطاء في اجتهاده؟ فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحاجة دي. لكن دي مشكلة ايه؟ التقليد، ان حاجة تتقال ويبتدي ده ينقل من ده وده ينقل من لحد ما تبقى كأنها مستقرة بدون ان يفكر ويمعن النظر فيه. فاهم؟
لما سيدنا عمر بن الخطاب راح لسيدنا ابو بكر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولهم بيبقوا في الحكم اللي هو بتاعه،
ايوه، ما هو قال لو نزل عذاب ما نجا الا عمر، يعني لو نزل عذاب لمن احب الفداء من اجل طمع الدنيا كان عمر حينجو، لان عمر ما فكر الدنيا ما دخلتش في قلبه، فهو بيثني على سيدنا عمر. لكن اختيار سيدنا عمر ما كانش هو ايه الشرع.
بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء
سيدنا ابو بكر، بكاء سيدنا ابو بكر وبكاء النبي شفقة على من احب الفداء من اجل الدنيا، شفقة على امته، مش علشان هو دخل في قلب النبي. الدنيا معروضة على النبي اصلا في ايده، ده عرض على جبال مكة تبقى ذهب وغرافة ياخدها. فهو شفقة على أمته. وسيدنا أبو بكر نفس الحكاية، شفقة على الناس، لأنه كانوا إيه أشد ناس على الناس اللي هم إيه قبلوا الفداء طمعا في الدنيا. فهمت ده إزاي؟ لا، خد الفداء يا سيدي مش طمع، لأن النبي كان يكره أن تأخذ المال مستشرفا إياه طامع فيه، ولكن خده واخد بالك لتنفقه فيما أمرك الله به، وإياك أن تأخذه طمعا وجمعا، وإلا تبقى زي الكفار جموع ومنوع. الكافر يحب يجمع ويمنع. فهمت؟ أدي كل الحكاية. فهي الحكاية بس إيه عايزة، وإحنا تناولنا هذا في أثناء ما كنا بنشرح سيرة النبي في نور اليقين، تناولنا كل المواقف دي موقف موقف، ووضحناه في إيه أي أثناء ما كنا بنشرح كتاب إيه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. فائدة، لكن احنا لازم ندافع عن النبي طبعا، مش نمشي مع علماء الاصول، نمشي مع النبي ولا مع علماء الاصول؟ نمشي مع النبي طبعا، طالما هناك توجيه يبرئ النبي وتوجيه لا يبرئ النبي، تمشي مع اي توجيه؟ تمشي مع التوجيه اللي يبرئ النبي، طالما الموقف يحتمل معنيين، معنى فيه براءة للنبي ومعنى ليس فيه براءة للنبي، عايز تمشي مع اي موقف؟ تمشي مع براءة النبي. فهمت بقى المسألة؟ فائدة: لا يصح الامتنان بممنوع عنه، خلافا لمن زعم انه يصح ويصرف الامتنان الى خلقه للصبر عليهم.
قبلها خلافا للشيخ عز الدين بن عبد السلام،
خلافا للشيخ عز الدين بن السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي. يعني جعل ايه؟ ما هو بيقول لك تقديم العتاب على الفعل ما لا يدل على التحريم. واخد بالك زي التحريم، لكن الثاني جعلها من أدلة الكراهة، يعني من أدلة النهي، يعني الكراهة وليس التحريم، يعني خلاف الأولى يعني. فإذا لا يصح الامتنان بممنوع عنه خلافا لمن زعم أنه يصح ويصرف الامتنان إلى خلقه للصبر عليهم. موجودة مظبوطة كده عندك؟ طيب. فإذا التعجب كما يدل على محبة الله للفعل. طب نقف هنا بقى لحسن، احنا طولنا النهاردة مع الإيه؟ مع هذا الموضوع، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.